بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته، وإذا قام العبد بهذه العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فإنه يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. فالعبادة تشمل هذه الأمور، تشمل هذا التعريف، كل اسم من الأقوال من يعبد الله تعالى به، كل اسم في من العبادة وفعل وقول من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، يكون عبادة الله تعالى بالنية الصالحة بطلب الثواب من الله تعالى. ولهذا العبادة على نوعين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، يعني الدين كله عبادة، الدين كله دعاء. معنى ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، دعاء مسألة، كأن يسأل العبد ذكرا أو أنثى ربه: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني وسددني، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. هذا سؤال: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذا في الحقيقة دعاء مسألة باللسان، ودعاء عبادة. دعاء العبادة يشمل جميع أنواع العبادات: الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والقيام بما أوجب الله والابتعاد عما نهى الله، يقال له دعاء عبادة. كيف دعاء عبادة؟ يعني ما صلى هذا العبد المسلم ذكر أو أنثى، ما صلى إلا يطلب الثواب، هذا دعاء عبادة. ما صام إلا يطلب الثواب، طلب. ما بر والديه ووصل أرحامه إلا يطلب الثواب من الله تعالى. إذن هذا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقد يدخل في هذه العبادة، بل يدخل فيها، تدخل فيها المباحات، إذا نوى العبد المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا نوى بذلك طاعة الله تعالى. مثال ذلك: لو نام الإنسان مبكرا من أجل أن يستيقظ ويصلي صلاة الفجر، فإنه يكون هذا النوم عبادة لله، لأنه يعين على الطاعة. لو أمسك عن بعض كلام المباح حتى لا يقع في المحرم، فإنه يكون عبادة. لو نوى بعمله الذي يعمل من أجل الراتب ومن أجل العمل، هذا نوى به أن يقوم بالواجب من النفقة على العيال ومن النفقة على نفسه وعلى أولاده، يكون عبادة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه العبادة كلها تقوم على ركنين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا تقبل العبادة ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم، وكان على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقال للعمل الصالح عمل صالح إذا كان خالصا لوجه الله وكان على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما الأعمال بالنيات، هذا يدل على الإخلاص لله، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبيّن في المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيقوم الدين على ركنين، على الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، وعلى الحديث الثاني ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا قام بهذه العبادة على هذين الشرطين أو الركنين كان سعيدا في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يكون سعيدا في الدنيا والآخرة إذا أخلص عمله لله وعبد الله تعالى على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا فضل عظيم. ثم العبادة أنواع. أعظم العبادات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ومعنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحب إلا لله، ولا يعطى إلا لله، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله تعالى. هذا هو معنى لا إله إلا الله. وما نشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، بعثه الله بالبشارة والنذارة عليه الصلاة والسلام، ورسول الله حقا للجن والإنس لا نبي بعده إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ولا يكون العبد مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يعمل بالمقتضى، وهو تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فإذا آمن العبد بالنبي عليه الصلاة والسلام وبهذه الكلمة التي من قالها دخل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كذلك من قال لا إله إلا الله من قلبه خالصا فإنه يدخل الجنة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم العبادات بعد الشهادتين الصلاة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا للرجل والمرأة. إذا سمعت المرأة القرآن والحديث بالتوجيه للرجال فهو للرجال والنساء إلا ما خصه الدليل، إذا كان يخص النساء أو يخص الرجال. لما يخص النساء مثلا الحجاب وكذلك أحكام الحيض والنفاس، والرجال يختصون بأمور منها الصلاة في المسجد مع الجماعة واجبة فريضة على الرجال لا على النساء، والجهاد إذا كان الجهاد من أنواع الفرض المفروض فإنه يكون على الرجال لا النساء. فهناك أمور خاصة يسيرة بالرجال وأمور خاصة بالنساء، لكن القرآن إذا سمع العبد المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا للرجال والنساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، هذا للرجال والنساء. وهكذا فالمسلم عليه أن يعلم بأن الأمور والواجبات على الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل. ولهذا الصلاة فريضة من فرائض الإسلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي من أعظم العبادات بعد الشهادتين. كذلك الزكاة لمن كان عنده مال واكتملت الشروط، والصيام صيام رمضان ذلك، وحج البيت إذا اكتملت الشروط الخمسة كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، لأن الحج يجب في العمر مرة واحدة، والعمرة كذلك لا تجب إلا في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، هذا من فضل الله تعالى، هذا من أعظم العبادات. من أعظم العبادات الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. من أعظم العبادات بر الوالدين والإحسان إلى الجيران وصلة الأرحام وغير ذلك مما أوجب الله تعالى. من أعظم العبادات الابتعاد عن المحرمات والقيام بالواجبات، فيقوم بجميع ما أمر الله به ويبتعد عما حرم الله عنه عليه. من العبادات للنساء الخاصة بالنساء التزام الحجاب، كما قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا للجميع، ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. للرجال خاصة هذا، للنساء خاصة بعده. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها أي اللباس الخارجي، هذا لا تؤاخذ به، هذا ظاهر لأنه لا بد منه، كون ظاهر العباءة وظاهر الحجاب يرى لا بأس، لكن لا بد أن يكون الحجاب فضاضا، إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ذكر الله 12، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا توجيه من الله تعالى للنساء، فلا تبدي زينتها إلا لهؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى، وكذلك ما جاء في الأدلة الأخرى، لأن المحارم للمرأة إما أن يكون من جهة النسب وإما من جهة السبب كالرضاعة وما يتعلق بها، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، سبع من النسب وسبع من الرضاعة يحرمن على الرجال، ويجوز للنساء أن يبدين زينتهن لهؤلاء إلا الفسقة المجرمون، قد يكون الأخ أو يكون العم من المجرمين السكارين والعياذ بالله تعالى، فإنه يخشى منه، فالمرأة تكون على حذر من هذه الأمور، وعليها أن تقصد بعملها وجه الله تعالى وتحصل على الثواب العظيم. ولهذا بيّن الله تبارك وتعالى في هذا البيان العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لنسائه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الذي يغطي صدر المرأة ويغطي شعرها ويغطي سائر جسدها، ولا يرى منها إلا العينين أو العين عينا واحدة كما ذكر السلف رحمهم الله تعالى. وحينما نزلت هذه الآية قام نساء الأنصار رضي الله عنهن ودخلنا في مروطهن وصلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر كأنهن الغربان يقصدن وجه الله تعالى والدار الآخرة، هذا يدل على أن الصحابيات رضي الله عنهن من أفضل النساء، من أفضل النساء بعد زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في آيات أخرى، أوجب الله تعالى الحجاب على المرأة وعليها أن تراقب الله، تراقب الله، لا تنظر إلى الناس. إذا راقبت الله وقامت بما أوجب الله عليها من بر الوالدين والإحسان إلى الجيران ومن طاعة الزوج ومن طاعة الله تعالى قبل ذلك، ومن حافظ على الصلوات الخمس، فإنها تدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاءت كما جاء في الحديث. ولا شك أن المسلمة عليها أن تتقي الله وتبشر بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم من أعظم العبادات كذلك تعلم القرآن. هذا القرآن العظيم هو كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس، خير المسلمين من تعلم القرآن وعلم القرآن. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوموين، أي عظيمتين، في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. قال: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا يدل على فضل الله تعالى، وأن القرآن العظيم يحصل المسلم على هذا الأجر العظيم بتلاوة القرآن وبتدبر القرآن، كما بيّن الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والقرآن يقرأ للعمل، يقرأ للعمل، ويحتسب الأجر من الله تعالى على هذا، على هذه القراءة، لأنه كلام الله تعالى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ القرآن كله فإنه يحصل على الأجر العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عليه الصلاة والسلام كما سمعنا: من قرأ حرفا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. القرآن كما ذكر بعض العلماء كالقرطبي وغيره 311,251 حرف، 311,251 حرف. اضرب هذه 311,251 في عشرة تصبح يعني حسنات عظيمة. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الحديث: من قرأ آية فإنه خير له من ناقة، وثنتين آيتين خير له من ناقتين. والقرآن بالإجماع أكثر من 6,000 آية. فإذا ختم الإنسان القرآن، المسلم ذكرا أو أنثى، فإنه يحصل على أعظم وأفضل من 6,000 ناقة، من المزاين حتى، من أعظم الإبل. هذا يدل على عظم ثواب القرآن، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. وإلا لأن هذا القرآن أنزله الله تعالى رحمة، وأنزله الله تعالى حكما للناس، من عمل به كان على السعادة وعلى الصراط المستقيم، ومن زاغ عنه وأعرض عنه فالله تعالى قد بين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالمسلم عليه أن يعنى بهذا القرآن، ثم على الأخوات اللواتي يدرسن القرآن أن يشكرن الله تعالى، يشكرن الله على هذه النعمة. الله يسر هذه النعمة لهؤلاء الأخوات حتى تعلمن القرآن، وغيرهن من الناس ربما يتعلم الموسيقى والأغاني والطرب والمجون وما يقربه إلى نار جهنم. وأنتن تتعلمن القرآن فاشكرن الله على هذه النعمة العظيمة، وسلوا الله تعالى أن يثبت القلوب على الهدى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل لي وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبقية الكلام إن شاء الله مع الأسئلة، إذا كان هناك أسئلة تأتي عن طريق الكتابة، والله تعالى الموفق.